أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالم بمصالح العباد وهاديهم إلى طريق الحق والرشاد، من أمر بالنكاح وجعل الأصل فيه التعدد للواحدة فقال
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
الصلاة والسلام على قائد المعبدين وقدوة المتزوجين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل فمن رغب عن سنتي فليتمني. أما بعد، فانطلاقا من ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن أسئلة في حكم التعدد وبيان مسائل في العدل بين الزوجات، أجاب عليها فضيلة الشيخ المبارك عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا حفظه الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها عموم
المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لما كانت تضج كثير من بيوتات المسلمين بحصول مشاكل عائلية كبيرة وخلافات أسرية عظيمة، وذلك عند إثارة مسألة التعدد التي يسمع فيها كثير من الرجال، حتى أصبحت تعد هذه المسألة عند كثير من النساء مسألة لا تكاد تمس إلى الإسلام بصلة، أو أقل أحوالها في نفوسهن أنها مسألة شرعية ولكن لا يرضين بها. فانطلاقا مما سبق ذكره، جاءت أسئلة في التعدد التي نقدمها إلى فضيلة شيخنا الكريم عبيد بن عبد الله الجابري المدرس في الجامعة الإسلامية سابقا حفظه الله تعالى، ولعل الله أن يكون في جمع هذه المادة والإجابة عليها نفع للإسلام والمسلمين وتحفيز لهذه المسألة في إعداد الأسرة المسلمة. كان ذلك في يوم الجمعة بمساء 25 من شهر جمادى الثانية لعام 1427. أسئلة في التعدد. السؤال الأول، شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من الواجب على المسلم والمسلمة الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة صراحة على أنه يجب على كل مسلم ومسلمة الرضا بما قضى الله ورسوله واعتقاد أن ذلك خير. وكذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاضة المسلمين والمسلمات على أن يرضوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك الحكم في آية التنزيل الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلكم السنة المتوافرة ما أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. والمعنى أن يقدم ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. وفي الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقوله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هذا يقتضي أن يؤمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله وأنه حق لا مرية فيه. وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله: آمنت برسول الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أئمة الإسلام على هذا الذي ذكرناه. فإذا تقرر هذا فإن التعدد هو الأصل، وهذا هو صريح التنزيل الكريم. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالناظر في هذه الآية الكريمة يستدين له شيئان: أحدهما أن الأصل هو التعدد، وذلك أن الله بدأ به ونزب إليه، ومن قال إنه واجب فلقوله حظ من النظر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. والشيء الثاني الاكتفاء بواحدة في حق من خشي على نفسه عدم العدل. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال آخر: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه من أن يتزوج امرأة أخرى على ابنته عليه الصلاة والسلام؟ وهل قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي بضعة مني خاص به صلى الله عليه وسلم؟
الجواب على هذا السؤال يتضمن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء العالمين بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. فامرأة هذه مكانتها جدير أن لا تضع وأن لا يتزوج عليها زوجها أخرى، هذه المكانة، فهي سيدة نساء العالمين. الوجه الثاني أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، من خصوصياته، وإن كنا من خصوصيات فاطمة فلا يبعد، لأن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إليه بقوله إنما هي بضعة مني، إنما هي بضعة مني، يعني بضعة مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يجب صونه عن الضرر، وإن كان بعض الضرر يسوغ في حق غيره، فله صلى الله عليه وسلم خصائص هي محرمة على غيره من أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم احترامه فوق كل محترم، ومحبته فوق كل محبوب. الوجه الثالث أن علي رضي الله عنه تزوج غيرها بعد وفاتها، تزوج غيرها، والصحابة على هذا، فكانوا يعددون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده، وكذلك التابعون كانوا يعددون في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون على هذا إلى اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال ثالث: إذا تقدم المعدد إلى أحد الآباء للزواج بابنته فرده ذلك الأب لأجل التعدد، أي أن عنده امرأة أخرى، فهل يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟
هذا حسب ما يظهر لي مبني على أمة. الأمر الأول أن نفس المخطوبة لا تحب أن تكون ضرة على الأخرى، تحب أن تكون مخلية، تحب أن تكون مخلية ولا ترضى أن تكون شريكة، وهذا أمر اجتماعي يجب التفريق بينه وبين بغض هذه الشعيرة. فكون المرأة تكره أن يتزوج زوجها أخرى لا تحب هذا، أو تكره أن تكون شريكة لامرأة سابقة، فهذا أمر لا بأس عليها، هذا فطرتها، وهو مما جبل عليه النساء من كراهية الاشتراك. لكن إن كانت تبغض هذه الشعيرة وتبغض المسألة فقد أبغضت شعبة من شرع الله فهي عافية. الأمر الثاني: إذا كان هذا الولي رد ذلكم الرجل بناء على مفاهيمه من ابنته أنها لا تريد، أو عرف من حال ابنته أنها لا تتحمل التعدد، عرف منها الغيرة والحد حدة الطبع فيخشى، فهذا كذلك لا بأس به ومما تقتضيه مصلحة الله. إذا كان يبغض هذه الشعيرة وهي من دين الله فهو ينصب عليه الوصف بأنه آثم، ويخشى عليه من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الحديث، ونقول إنه رد مسلما مرضي الدين والخلق، ويخشى من عاقبة هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على تزويج من يرضى دينه وخلقه، من يرضى دينه وخلقه، فإذا رده من أجل ما تقدم، يعني من أجل أنه يكره هذه الشعيرة، فنخشى عليه من وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال آخر: يكره بعض الناس من الرجال والنساء التعددة،
ركوب محسن.
السؤال الرابع: يكره بعض الناس من الرجال والنساء التعدد علما بأن بعضهم لم يتزوج بعد، فهل يعد هذا من بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا أن هذه الخصلة التي اتصف بها من ذكرتم من الرجال والنساء لها أسباب، منها قلة الفقه في دين الله، فمن فقه دين الله فإنه لا يكره هذه الشعيرة، يعلم أنها من دين الله، كونه يعمل أو لا يعمل هذا شيء آخر، لكنه لا يكرهها، بل يعتقد أنها من دين الله، ويجب أن يعتقد أنها فيها خير للإسلام وأهله، لكن كونه لا يحب التعدد شيء آخر، يعني لا يحب أن يعدد هو بنفسه، هذا أمر آخر. ومنها المؤثرات العصبية والعادات القبلية، فقد ساد بين كثير من القبائل والأقبار أنهم لا يعددون، هذا في الحقيقة خطأ، هذا تعديل شعيرة من شعائر الإسلام وغرس أو غرس بذرة من بذور الفساد، وذلك أنه يترتب على هذا أن يبقى نسوة عوانس لا تزوج من أجل هذه العادة القبلية العصبية والقطرية. ومنها المؤثرات الثقافية، وهي التي تنشر في كثير من وسائل الإعلام، مسموعة أو مقروعة أو مرئية. مما يظهر أن التعدد سبب المشاكل وسبب الفرقة وسبب الأحقاد، فإن هؤلاء على ضربين: صنف جاهل بدين الله وإنما همه أن يكتب ويقرأ الناس له ويسمع الناس عنه، ومنهم من هو عدو للسنة مصطبق بصبغة غربية. هذا السبب، وقد بينا آنفا أنه يجب على المسلمين اعتقاد أن هذه شريعة وأن من شعائر الإسلام، كما بينا أن الأصل هو التعدد، وأن من قال بوجوبه له حظ من النظر لأن الأصل في الأمر وجوب، فحرام على هؤلاء وهؤلاء أن يبغضوا هذه الشعيرة. وننصح المسلمين بأن يعددوا صالح كبيرة، فإن التعدد فيه حكم ومصالح كبيرة، ومنها ما أشرنا إليه وهو تخفيف العروسة، ومنها أن بعض النسوة ليس لها ولي أو لها ولي جاهل فيخلصها منه، ومنها أن الرجل حينما يسفر إلى أسر متعددة فإنه يوفق بينهم المحبة والألفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أسفر إلى قبائل عدة قريش وخارج قريش، والظاهر أن أكثر نساء من خارج قريش حسب علمي يعني بلا أجزم بذلك الآن. وننصح كل مسلمة أن تقبل شرع الله وأن ترضى حكم الله وأن لا تعادي زوجها إذا تزوج أخرى، وأن لا تعادي تلك المرأة، كونها لا تحب هذا وكونها تحب أن تكون مخلية هذا أمر فطري، وإنما المقت كل المقت واللوم كل الموت اللوم أن تناصبه العدة في نفسه أو ماله أو في أولاده، أو تستعدي عليه أهله وأهله حتى تظهره بأنه مجرم ضابط، هذا حرام. ومنهن من تطلب الطلاق من أجل هذا، فنحذر هؤلاء المسلمات اللاتي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يعمدنا إلى مثل هذه التصرفات الخاطئة، وأن يتذكرن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت طلاقها من زوجها بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: بعض أهل العلم يستثني من الغيبة المحرمة غيبة المرأة غضبها، فما حكم ذلك؟
وكأن ذلك السؤال الأول الذي
طرف اللي هو بغض شيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصل إلى أن يكون هذا البغض؟
لا، بينها لا يصل إلى النافذة لكنه خطأ. خطأ، نعم. هذه الحقيقة يرجع إلى اعتقادها، الحقيقة يخشى على من أبغض التعدد لا شك أنه مبغض شعيرة من شعائر الله، ويخشى عليه الحقيقة بحكمه، نعم، لأن هذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، نعم. طيب هذا
السؤال الخامس: بعض أهل العلم يستثني من الغيبة المحرمة غيبة المرأة غضبها، فما حكم ذلك؟
نقول: أولا، من أين لهم ذلك؟ هذا يجب أن يستند على دليل، فإن الأصل في الغيبة التحريم، ولا تحل الغيبة إلا في أمر لا يمكن الوصول إليه إلا بها، فيكتفى بقدر هذا الضرورة، فلا أعلم حتى الساعة دليلا يبيح للمرأة أن تغتاب ضرتها، يعني علما وعدوانا. أما إن كان من أجل قادح في دينها أو سواء كان هذا القادح مفسق أو مكفر فإنه يسمع يديه فإنها كغيرها تحب منها نفس. بل تذكرت الآن قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين قالت حسبك من فلانة أنها قصيرة، يعني صفية رضي الله عن الجميع، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بلون بالبحر لغيرت لونه وطعمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أن الغيبة محرمة، الغيبة محرمة ولا يستثنى منها شيء إلا لما تقتضيه الضرورة كما قدمنا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، تشكل علينا السؤال الثالث، بعض الناس يقولون القسمة بين الزوجات فيها مشقة على الرجل، ودين الإسلام دين السماحة، فما حكم هذا القول؟ وما هي الأشياء الواجبة في القسمة التي يجب على المعدد الإتيان بها؟
هذا السؤال يتألف من ثلاث جمل، فكل جملة تستدعي الجواب عليها وحدها. فالجملة الأولى فيما ذكره السائل من أن القسمة بين النساء فيها مشقة، فالجواب من أين لك هذا التعليم؟ نحن نعلم خلقا لا يحصل من المسلمين معذبين، ولم يشكو أحد، هذا من وجه. ومن وجه آخر كما تعلم أن الأجر أحيانا يكون على قدر المشقة، فكثير من الطاعات والمعاملات لا يؤديها المسلم إلا بمشقة، فإذا صبر واحتسب فله الأجر من الله عز وجل. الجملة الثانية ما هي؟
الثانية ما هي الأشياء الواجبة؟
يعني يسأل عن القسمة. القسمة بين الأزواج، بين النساء، بين الضرائب واجبة، ولكن فيما يقدر عليه، واجبة في المبيت، واجبة في السكنة، في الكسوة، وفي النفقة، كيفا لا كمل. والمعنى أن أم العشرة الأولاد ليست في النفقة مثل أم خمسة، فإن أم خمسة أقل نفقة، وقل كذلك في السكنة. وأما الأمور القلبية فإنه لا تجب فيها القسمة، وإنها لا تجب فيها القسمة. وقد أشار الحق جل وعلا في كتابه إلى هذا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، معنى أنه قد يوجد ميل، لكن هذا الميل إن كان متعمدا فعليه فيه دليل، وإن كان حصل عن غير قصد وهذا في أمور القلب فإنه لا يملكه. بل قد يجد الرجل أن بعض أزواجه في قلبه لها ما كان في قلبه أكثر من غيره، هذا كذلك لا يلام عليه، هذا يوجد حتى في الأولاد وفي البنات في البنين. قد يقول رجل والله إن ولدي فلان أحب إليه من غيره، أيوه ما دام الأمر قلبيا ولا يصل إلى الحيط والجو، وإنما هو شيء بالقلب لا يؤخذ عليه. بقيت ناحية وهي قضية الجماع، هل يجب عليه أن يجامع كل واحدة في ليلتها؟ إن قد وجب عليه، ولا يجوز أن يظن على صاحبة الليلة بما هو قادر عليه. لكن حصلت عوامل، حصل له مؤثر نفسي أو كان مريضا، فإنه لا يلام على ذلك، هذا من أمور القلب. الرجل قد تحصل له أشياء خارج البيت تؤثر عليه حتى في بيته، لكن لو تركها واحدة لا يأتيها هكذا وتضررت في ذلك الوقت، يجب عليه أن يصطلح معها بما يرضيها. وإن أدى الأمر إلى القضاء ورفعت، فإن الحاكم تدخل، فإنه من حكم النكاح ومنافعه الإعطاء والإحصان. فلا يتزوج رجل امرأة ولا امرأة رجلا إلا ويريد كل منهما من الآخر أن يعفه وأن يحسنه وأن يصونه. فإذا لم يحصل هذا لأن يعرض عن واحدة منهن فإنه يأثم. نعم. وإذا كان بعدم القدرة فيجب عليه أن يصطلح معها، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فإن الحاكم يتدخل وقد يصل الأمر إلى فسخ النكاح. نعم.
السؤال السابع، تشكل علينا بعض الأحاديث في التعجز من اختلاط البقية، خطأ؟ بداية السؤال، بعض الناس يكون الكشف بين الزوجات
الزوجين
ودين الزوجين السماح، ما حكم هذا القول وما هي الشباب إذا
انتهى؟
السؤال الثالث، تشكل علينا بعض الأحاديث في التعجز منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على أزواجه بغسل واحد، فهل يجوز أن يجامع الرجل إحدى نسائه في غير موتتها وبدون إذن الأخرى؟
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله من القوة ما لم يؤته أحد من أمته، وذلك وبرهان ذلك أن ثابتا سأل أنس رضي الله عنه أو يطيق ذلك أو عبارة نحوها، قال نرى أنه أتي قوة 30. هذا أولا. ثانيا، الذي علمته من سنة ابن أنه كان فعل هذا لعارض لأمر حين وهو أنه لما خرج بحجة الوداع وبات في ذي الحليفة وقع على هؤلاء النسوة، والله أعلم بالحكم، ولم أعلم أن هذا ديدنه سبب في كل حال. والذي يظهر لي أنه لا مانع أن يفعل هذا الرجل مع نسوته إذا أراد أن يسافر عنهن سفرا طويلا وكان قادرا على ذلك، هذه حالة. الحالة الثانية، إذا كان مقيما ولم يطرح عليه سفر وعنده قدرة على أن يكرر، فإنه لا يترك صاحبة الليلة حتى تمل، فإذا ملت وجهدت فإنه يذهب إلى غيرها. أما ما دامت قادرة وأراد أن كذلك يتمتع من بعض النساء في غير ليلتها فيستأذنه لأن صاحبة النوبة الحق لها. ففي هذه الحال إذن هي الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون صاحبة الليلة قادرة يأتي منها ما أتى ولا تمل، ففي هذه الحالة لا يذهب إلا بإذنها. الحالة الثانية أن تجحد وتمل وعندهم القدرة ويتضرر إن لم يفعل ذلك، فهو يذهب إلى بعض النساء أو كل النساء. نعم.
يعني بدون
إذن؟ نعم بدون إذن، لأن اللي يخبرها، لكن الحالة الأولى من الإذن، لأنها هي ما ملت ولا جائدة، عندها القدرة فيستأذنها لأن الليلة لها، لكن الحالة الثانية هي ملت وجائدة.
إذا عندها عذر.
كيف؟
إذا عندها عذر.
إذا يعني إذا كان هناك يعني أتى حيض أو نفاس كذلك استأذن صاحبة الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن: هل صحيح أن التعدد سبب من أسباب الرزق كما يقوله البعض مستدلين بقوله تعالى ليكون فقراء يغنيهم الله من فضله، علما أن بعض العلماء كالقرطبي يرد هذا الاستدلال؟ حتى الساعة لا أعلم آية في كتاب الله ولا حديثا من رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فيه النص على أن التعدد من أسباب الرزق، وإنما هذا يمكن أن يفهم من العمومات الدالة على أنه ما من نفس إلا وقد تكفل الله سبحانه وتعالى برزقها، فالعمومات معينة على هذا. فمن استدل بهذه الآية على أن التعدد من أسباب الرزق له الحظ من النظر، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال التاسع: ما معنى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى أن قال ذلك أدنى ألا تعولوا؟ هذه الآية تشتمل على عام ومخصص منه بالاستثناء، فالعام وهو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مضت الإجابة عليه بما يغني عن إعادته هنا. وأما السطر الثاني وهو التخصيص فإن آخر الآية متضمنا شيئا، الأول الاكتفاء بواحدة، والشيء الثاني شرط هذا الاكتفاء وهو الخوف من عدم العدل. فتحصل من مجموع الآية أنه لا يلجأ إلى الاكتفاء بواحدة إلا حين يخاف عدم العدل، وعليه فإن من وجد في نفسه القدرة على العدل فهو مندوب إلى التعدد، وقد بينا حكم ذلك. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا هذا تعليل للاكتفاء بواحدة، يعني أدنى ألا تدوروا.
السؤال العاشر: في المساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى بعض أزواجه يمسحها بحضرة أزواجه، فقالت إنها فلانة أي ليست صاحبة النوبة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وضحك. فإذا صح الحديث أو هذا الحديث فعلى ماذا يحمل؟
إذا صح هذا الحديث فهو محمول عندي ألا يكون ممازحة مجموعة نساء الرجل إلا باللسان فقط، وأما أنه يضمها أو يلامسها دون الأخرى فهذا من المحذور، كما أنه يفيد البعد عما فيه مفسدة ومضرة. نعم،
أحسن الله عليكم. السؤال الحادي عشر: يبلغ ببعض الزوجات سوء الظن إلى أنها إذا رأت زوجها مغتسلا قالت أنت تحبها أكثر مني وتفعل معها ما لا تفعله معي.
هذا من الغيبة التي تزيد على حدها، وهو في الحقيقة وسيلة من وسائل الشيطان التي يلزغ بها بين المتآلفين والمتحابين، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك مع نزغات الشيطان، فقال وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم، إن كان يتركها ويقوم من عندها ويخرج من عند الأخرى وهو مغتسل، فهذا في الحقيقة هو جلب هذا الظن السيء على الإنسان، يقوم من عند صاحبة النوبة ثم يأتي الأخرى أو يغتسل من عنده ولم يأتي، هذا في الحقيقة جلب على نفسه هذه المشكلة وفتح على نفسه بابا عظيما من أبواب سوء الظن. ولكن نحن نوصي كل مسلمة أن تحسن الظن وأن لا تستسلم للوساوس وخطرات الشيطان. نعم.
السؤال الثاني عشر، هل يجوز للرجل أن يهدي حبه لإحدى زوجاته استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ومن أحب إليك من النساء؟ قال عائشة.
الذي يظهر لي التخريف والتفسير، فإن كان هذا يجلب عليه مضار ومقاصد فلا يجيبه، لا سيما أمام غيرها، وإن كان لا يجلب فلا بأس. لكن الظاهر أنه يكتفي بإبدائه لاهيا ويقول في الحقيقة مثلا يعرف. إذا نقول إن هذه التي فضلت في كف قلبه فأحبها أكثر من غيرها، نرى أولا أنه لا يزديه للغير، لا يزديه لضرائرها، فإن المفسدة فيه عظيمة. وكذلك لا يزديه لها إلا إذا عرف أنها امرأة كتوم وعاقلة تكتم سرها، فلا مانع أن يبديه لها. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر، هل يلزم لكل زوجة بيت شرعي؟ وما ضابط البيت الشرعي؟ البيت المستقل الخاص بالمرأة هذا من حقوقها المشروعة، ولهذا قال أهل العلم أنه لا يسكن امرأتين في بيت واحد، يعني بيت ضيق هو سكنة واحدة إلا برضاهما، فبعض الناس يسكن كل واحدة في غرفة إذا رضينا فلا بأس، لكن الأصل أن لكل واحدة بيتها المستقل بها، كل واحدة لها بيتها المستقل الخاص بها ولا يشاركها فيه أحد إلا زواره من أهله من أهل أمره، هذا أمر معروف، لكن هذا بيت خاص بها هي تملك مفاتيحه وتتصرف فيه بما تتصرف فيه النساء في بيوتهم. وهذا البيت الشرعي يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأعراف، فإنه مما يتدخل فيه العرف، فسكن البدوية غير سكن الحضارية، وحتى الحضاريات تختلفنا في السكن، وينظر كذلك إلى حال الرجل على ماذا يقدر. ومن هنا نوصي الرجال أن لا يتزوجوا نسوة هن فوقه من الناحية الاجتماعية، من ناحية الثراء والغناء كذلك، أن يطلب امرأة هي مثيلة له أو أدنى منه طبقة في النواحي الاجتماعية. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر، ربما اكتسبت الزوجة الأولى مع طول عشرتها مع زوجها حليا وأثاثا منه، فهل يلزمه أن يأتي للثانية بمثل مال الأولى يعني من الأثاث الحلي؟ الزوجة الأولى سابقة في العشرة وسابقة في الإفادة من الزوج على ضرتها، ومن أجل هذه العشرة الطويلة اكتسبت ما اكتسبت من حلي وأثاث،
يلزمه أن يعطي الثانية مثلها، لأن الأولى اكتسبت ما اكتسبت من أجل العشرة الطويلة. فإذا أراد أن يسوي بينهما ويعدل بينهما كما أمر الله عز وجل فإنه يلزمه العدل من حين الزكاة، يعني فيما يستقبل من الحال، أما ما مضى فليس فيه أمر أو فليس هو مأمور أن يسوي بينهما فيه. نعم.
السؤال الخامس عشر: رجل له زوجتان اشترى لإحداهما حلة أو لكل واحدة منهما حلة وحصل فارق في السعر، كان يكون ثوب إحداهما ب40 والأخرى ب50، فهل يعطي المبلغ الفارق لصاحبة الأقل سعرا من أجل الحكمة؟
هذا راجع إلى حال سبب التفاوت ما هو. أحيانا سبب التفاوت سوء، تجد مثل هذا المشترى من قماش أو غيره، تجده متساويا لكن تفاوت التجار في السعر، هذا غير مؤثر، بل اشترى بهذه العباءة ب150، ثم لما احتاجت الأخرى أو لم يجد إلا هذه العباءة ب150، ثم وجد مثلها عند تاجر آخر ب120 وهي مثلها ليس فيها مميزة، فهذا غير مؤثر. فالفرق هنا غير مؤثر، الفرق أمر يتعلق بالسعر يتعلق بالسعر لا بالجضاعة نفسها، فالجضاعة متساوية إذا لا الوقت، لكن يرى أن يطيب خاطر إحداهما خشية المشاكل فلا بأس أن يعطيها الفارق. الحالة الثانية أن يكون هذا الفارق مؤثرا، لأن تعمد أن يشتري لشعاد مثلا ثوبا المثل ب100 وبه المثل ب50 ويظهر فارق في السن، لأن تعمد أن يشتري لشعاد مثلا ثوبا المثل ب100 وبه المثل ب50 ويظهر فارق في السن، فإنه يجب عليه يساوي ولو أعطى الأخرى فارق السعر، يجب عليه يساوي بينهما. وقد قدمنا في سؤال في بعض أجوبتنا على أن يعني ما يتعلق بالكسوة من ثياب وخمار كذلك العباءة أن كل لها ذوق، فالأولى أن يعطي كل منهن نقودا تشتري بها، وهذا في الحقيقة أرى أنه يريح حتى لو فلانة أشترت أقل سعر من فلانة يقول أنا أعطيتك اشتري بي، هذا أرى أنه هو الأنسب والأوفق، يعطي كل واحدة متساوية. مثلا في العيد يعطي كل واحد على سبيل المثال 1000 ريال إن كان يعطي قوصا ثم يتركهم، وليس لواحدة تحتج على الأخرى وثيابها أغلى يقول. أقول الذي أرى أنه يعطي كل واحدة نقودا، فمثلا في العيد أيام العيد والمناسبات يعطي كل واحدة ما تحتاجه من نقود، فعلى سبيل المثال لو أعطى كل واحدة 1000 فاشترت إحداهما أرخص من الأخرى انقطعت الحجة لا حجة لها، لأن هي التي جلبت لنفسها هذا الكسوة الرخيصة. أحسن الله إليك. السؤال 13: شراء بعض الأغراض لإحدى الزوجات مثل الكتب والأشرطة العلمية وذلك للمتعلمة منهن، فماذا عن الأخرى التي لا تقرأ ولا تكتب؟ هذه أرى أنها ملك له هو، ملك لها يعني له هو، تنتفع فلو يسترجعه منها، ولا حق للأخرى لأنها ليست
متعلمة ولا تستفيد. لكن إن اقتضى الأمر أنه يملكها إياه كأن تكون طالبة تحتاج إلى كتب وتحتاج إلى أشرفة علمية تلخص منها قواعد تتعلق ببحوثها ودراستها فهذا لا يعزم فضل الله، لأن حاجتها دائم إليه، إلا إن كانت هي قادرة عندها من المكافأة ما يغطي حاجاتها المدرسية فإن هذا حقها. نعم. يشتري ذا من مكافأتها. الخلاصة أن غير المتعلمة التي لا تستفيد من الكتب والأشرفة لا حق لها بالمطالبة، وأما المتعلمة التي تطلب العلم وتحتاج إلى كتب وأشرطة فهذا الأصل أنه ملك له هو لمكتبته، تفيد منه تعيده لمكتبته، وإن كان ملكها إياه إن ملكها إياه لحاجتها إليه فلا مانع إن شاء الله ولا يعد هذا مفضلا، وإن كانت هي عندها مكافأة مدرسية أو موظفة فإنه يشتري لها من دخلها الشهري سواء كان مكافأة مدرسية أو وظيفة أو راتب على وظيفة.
أحسن الله إليكم. السؤال 18: رجل راغب في الزواج وهو متزوج قبله ولكن يخشى أن تحدث مشاكل أسرية بينه وبين الأولى، علما أنه بزواجه بالثانية يسد عليه بابا من الشر والفتنة، فأي المفسدتين أضر؟
أقول التعدد حق للرجل كما أمر الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حق له هو ولا حق لها في منعه. وقد قدمنا إن كانت تكره ذلك يعني لا تحب أن يتزوج زوجها أخرى عليها فهذا من فطرتها، لكن لا يحل لها أن تؤذيه في نفسه أو ماله. وأما ما يظنه السائل من أنه تحدث مشاكل فهذا في الحقيقة يعني أمر راجع إليه هو، فإن كان قادرا على حل مشاكله وأن يغني كلا منهما بما يقطع لسانها عن الأخرى مثل أن يجعل لكل واحدة منهن بيتا بعيدا عن الأخرى فهو مندوب إلى التعدد. وقد ذكر السائل أن التعدد يسد عليه باب فتنة، فالظاهر أن الأولى غير قادرة على إحصانه، وهذا مما يؤكد التعدد في حقه، لكن من باب حسن العشرة أن يطيب خاطرها وأن يريد لها الخطاب وأن يظهر له أنها يظهر لها وأن يظهر لها أنه لم يتزوج عليها رغبة عنها ولا هي مقصرة في حقه ولكن شيء شرعه الله وأمر شرعه الله، فيريد أن يتمتع بما أحله الله ويعدها بأنه لا يبخسها حقوقها ولا يقصر معها ويواعدها بأنه سيحسن لها العشرة ولا ينسى صحبتها له، من هذا الكلام أفضل. فإن عاندت ورأى أنه قادر على العدل وأن التعدد محسن له فليتعدد وما عليه فليعدد وما عليه منها.
بارك الله فيكم. السؤال 19: المرأة تضر بنفسها حال الزواج عليها، فهل يأثم الزوج إن فعل ذلك؟
أبدا، هي الآثمة، هذا حق له، هذا في الحقيقة دليل على قلة الواجع الديني عنده. نعم.
السؤال الـ20 ما حكم من يرى أن تعويض الزوجة بذكر الزواج عليها أن في هذا تمهيدا إلى تخفيف المشاكل حال حصول الزواج؟ أم الأفضل السكوت حتى يفاجئها بذلك؟
الأفضل فيما أرى الاعتذار، وذلك أنه لا يخاطبها بالتعجب فقد يجرح شعورها، فإذا عزم خاطبها بالخطاب الحسن الجيد كما تقدم، ويعدها الوعود الجميلة، ويوكلها بما وعدها، ويوكلها بما كان له عليها له معها من حسن الصحبة. نعم. وأما المفاجأة فلا أراها.
السؤال 21، هل يشترط إذن الزوجة عند الزواج عليها؟ وهل إذا اشترط عليه ألا يتزوج عليها؟ وهل إذا اشترط عليه ألا يتزوج عليها فهل يوفي بذلك الشرط مع أنه يخشى على نفسه الفتنة والإثم؟
أما استئذانها فقد قدمنا القول فيه فلا إعادة إلى ذلك. وأما الاشتراط على الرجل بأنه لا يتزوج على الأولى أخرى فالتحقيق أنه شرط باطل لأنه ليس في كتاب الله. نعم.
السؤال 22، إذا أرادت إحدى الزوجات أن تذهب يوما أو يومين إلى أهلها فماذا على الزوجة بعد أن تعود؟ هل يكتم لها تلك الأيام التي باتها مع الزوجة الأخرى أم لا يلزمه ذلك؟
هي أسقطت حقها في سفرها إلى أهلها فليس لها قضاء. القضاء إذا سافر مع واحدة وأقام معها وبقي معها في سفرها وتمتع منها كما يكون في الحضر فإنه إذا عاد يقبل، إذا عاد يقبل. أما إذا سافرت هي فلا قضاء لها. ومن أمثلة ذلك من تكون معلمة في قرية فتغيب عن زوجها أياما بحكم العمل، فإذا عاد فإنه لا يقضي لها وإن طالبت بالقسم لأن هي بغيابها أسقطت حقها. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 22، إذا لم تطبخ إحدى الزوجات لزوجها الغداء أو غيره فهل يحق له أن يذهب إلى الأخرى فيتغدى عندها؟
ينظر في الأمر، إن كانت قادرة على أن تطبخ أو تشتري فهذه في الحقيقة مفرطة وله الحق أن يذهب ويتغدى عند الأخرى، وإن كان حال بينها وبين واجبها في تحضير الغداء أمر لا طاقة لها به فهذا ليس مسوغ، يشتري غداء للجميع أو ينظرها حتى تتمكن من طبخ الغداء. نعم.
السؤال 23، إذا كانت إحدى الزوجتين ترغب في حضور محاضرة لأحد مشايخ أهل السنة ولكن الأخرى لا ترغب في ذلك، فهل يجوز أن يذهب الزوج بالتي كانت راغبة ولو لم ترغب الأخرى بذلك؟
لا يشترط رضاها، لا يشترط رضاها في هذا
ولو كانت نوبتها،
لكن إذا كانت نوبتها فإن يوصلها المحاضرة يعود ويستقر عندها. نعم. وإن كانت نوبة التي حضرت المحاضرة وزاد على ذلك شيء فهذا أمر عادة تسامح فيه. نعم.
السؤال 24، ماذا يصنع من كان له زوجتان كل واحدة في بلد؟
أسأل الله يجمعهما له في بلد واحد، يسدد ويقال كأن يمضي عند الأخرى
عشرة أيام وعند رفيقتها كذلك، يسجد ويقال ما استطاع، وعليه أن يفهم الثانية أنه لا يستطيع أن يقسم بينهما قسمة كاملة، فمثلا واحدة في الرياض والأخرى مثلا في المدينة لا يستطيع أن يتردد يوميا، والعمل في الرياض وأشغاله كلها في الرياض مثلا عند الأولى، فهو يأتي الثانية أياما يتفقان عليها ويكون ذلك محررا في العقد. نعم.
ما يقسم الزوجة لو كان عنده سنتين زوجة في اليمن؟
والله لا أعرف، لكن يسدد ويقارب، يعني هذه المدة ما لا تحضر الآن، لكن لم يسدد ويقارب. ليش في اليمن الذين من حول اليمنيون يعني؟ يقول عبد الله؟
الله يجزاك. السؤال الخامس والعشرون، لو مرضت أو نفست إحدى الزوجتين وأرادت أن يقف معها زوجها في دارها، فهل يقسم للأخرى تلك الأيام التي وقفها يعني معها؟
أقول عادة المريضة تحتاج إلى زوجها، وقد تكون الحاجة على حساب ساعات أو أيام أخرى، فهذا من باب التعاون، من باب التعاون. فالنفس في الأيام الأولى تحتاج إلى من يتعاهدها ويرعاها، خصوصا إذا لم تكن عندها نسوة أقارب، هذا لا يلزم، هذا أمر مستثنى، ما يحصل لهذه يحصل لهذه، ما يحصل لهذه يحصل لهذه. فالنفس عادة ما تطالب بالقتل، ما تطالب بالقتل، فلو كان استقراره أياما عند الأولى حسب ما يعني يقتضي الحال، وكذلك قد يجلس عند النفس على الأيام الأولى يأتي لها بحاجاتها، لكن لا يترك الأخرى، لا يتركها، وإنما يقضي لها لوازمه وما تحتاجه من أطعمة من شراب من علاج يقضيها لها.
السؤال الثالث والعشرون، إذا لم تحج إحدى الزوجات ثم أراد الزوج أن يحججها من مال خاص، فماذا عن قسمة الأيام والليالي التي قضاها معها في سفرها؟ هل يقسم الأخرى أيضا؟
الظاهر أنه يقسم ويقضي لها ما دام سافر معها، ما دام أنه سافر معها يقضي لها، يقضي الأخرى التي لم يسافر معها.
بالنسبة للمال الذي حجج به الشيخ،
هذا صدقة منه عليها، إذا استطاع أن يحجج الأخرى فلا.
طيب الشيخ، لو كانت المرأة هذه من أهل الجيش ما تجد عليها
الصدقة؟ لا، هذا أمر آخر بارك الله فيك. الصحيح أن أهل البيت الآن تجوز عليهم الصدقة، لأن الخمس معدوم، هو حقهم في الخمس، والخمس الآن معدوم فتحل لهم الصدقة ضروري.
السؤال السابع والعشرون، بعض أولياء الزوجات يأخذون المهر أو مهورهن إلا الشيء اليسير، والبعض لا يأخذ من مهورهن شيئا، مما يجعل بعض الزوجات فقيرة وفقيرات والأخرى أو أغنياء غنيات، فالغنية تشتري ما تريد من الأشياء مع زوجها، والفقيرة لا تشتري إلا إذا أعطاها زوجها، فهل يلزمه أن يعطي الأخرى؟ وماذا يفعل لو كانت حالته المادية يعني متوسطة أو ضعيفة؟
أقول الأصل أن المهر للمرأة، فلا يحل لوليها أن يأخذ من مهرها شيئا، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة أو تدينا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالآية قاضية بشيئين، أحدهما أنه لا يحل للولي أن يأخذ من مهر موليته شيئا أبدا، والشيء الثاني أنه يحل له ما تطيب به نفسها، وهذا يشترك في حتى الزوج، لو طابت نفسها بشيء من مالها لزوجها فلا بأس. نعم، قال أهل العلم يجوز للأب فقط خاصة أن يأخذ من مهر ابنته ما هو في حاجة إليه، ومن هنا من يعني من حرم موليته المهر فدخلت على زوجها ولا تملك شيئا، فليس الزوج ملزما بأن يعطيها ما تشتري به جهازا من حلي من كسوة. هؤلاء هم حرموها، يقول هم حرموها، وإن اشترى لها فأرى أن يرضي فولا بشيء، يرضي فولا نعم بشيء تطيب به نفسها. أما أن يجهزها كالعروس فما هذا لا أراه يعني لا واجبا عليه.
حسبكم الله يتعلم بابا أن الواجب على المرأة الاستراحة فقط، لا يجب عليها التربية والنظافة والقيام.
لا لا هذا أمر آخر، هذا بالبركة بك المرأة تخدم زوجها بما تعارف عليه الناس.
السؤال الثامن والعشرون،
ما هو ضابط الغيرة الممدوحة والغيرة المحرمة؟
أقول الغيرة أمر جبل الله النساء عليه، فإنه ما من امرأة حسب علمي تحب أن يتزوج عليها زوجها أخرى أو أخر، فهذا يوافق الفطرة التي فطرها الله عليها. وإذا زاد الأمر على هذا الحد فوصل بها يعني الأولى إلى أن تؤذي زوجه، تؤذي زوجها أو تؤذي ضرتها بما يبغضه الله عز وجل من الاعتداء، سواء بالقول أو بالفعل أو بنصب المكائد التي غالبها كذب وبهتان وزور، فذلك من الغيرة المحرمة، لأنه إفراط في الغيرة. نعم
بارك الله فيكم.
السؤال التاسع والعشرون،
إذا أعطيت هدية لهذه الزوجة الثانية هل يلزم من ذلك أن أعدل فأعطي أهل الزوجة الأولى مثل ذلك؟
الذي يظهر أن أهل الزوجة الأولى قد أخذوا نصيبه من الهدايا، وإنما يحتاج أهل الثانية أو ما بعدها إلى هدايا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف المقتضيات. فمن حيث جبر الخواطر وتطيبها نرى أنه إذا أهدى لبعض أو لطائفة من أصحابه في مناسبة معينة ثم أتاه أصحاره الآخرون في مناسبة أخرى أن يهدي لهم تطيبا للخواطر وإن لم تكن متساوية. نعم
بارك الله فيكم.
السؤال الثلاثون،
متى يسمى عمل القرعة بين الضرائب؟
الذي أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حال السفر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر أقرع بين النساء، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه، وإذا عاد من السفر قسم بينهن، وتكون تلك المسافرة يعني ما حصلت عليه من زيادة المبيت وغيره هو مقابل ما بذلته معه من تعب من تعب السفر ومشقته، فلا يجب ان يقضي من الاخريات. نعم.
اخيرا احسن الله اليكم، ونرجو شيخنا المبارك ان تختم هذا المجلس بنصيحه مختصره لما يقع في بعض البيوت من المشاكل بين الضرتين، والنصيحه بموضوع التعدد الذي هو محط مسار وجدل عند كثير من الناس.
اولا ارجو ان تكون هذه الاجوبه التي يسرها الله سبحانه وتعالى وتوخينا فيها الاصابه ولا نبرر انفسنا من الخطا، ارجو ان يكون فيها مناصحه. وثانيا اوصي كل مسلم ومسلمه بتقوى الله عامه فيما بينهما خاصة، وأن يعتقد أن كل منهما وأن يعتقد كل منهما أن صاحبه أمانة في عنقه، فيوفي له من حقوقه ويسدد ويقارب ولا يتعمد الظلم والبخس، كما نصيم بالعدل والمسامحة والصبر عما يحدث من أخطاء، وأن يقلل العتاب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. حياكم الله، حياكم الله أهل
الإسلام. جزاكم الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأدري رحمه الله، جدة، حي الثغر، شارع باخشن، بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 63-33-801، فاكس 6-33-62-83، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.